الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 جنود صهاينة بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس بكفر قاسم. أنصار حركة النهضة ينظمون وقفة احتجاجية في تونس تنديدا باعتقال السلطات للنائب رئيس الحركة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في إشارة إلى لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا في الأردن إن إيران تبقي النافذة مفتوحة للاتفاق ولكن ليس للأبد. وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر إنه خلال اللقاء مع السيد بوريل كنا متفقين حول اتخاذ الخطوات النهائية من أجل الاتفاق، وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد على عدم وجود بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا ما تعلق الأمر بالحد من الانتشار النووي. استشهد الشاب الفلسطيني نعيم بودير من كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 من قوات الاحتلال الصهيوني. وأكدت الشرطة الاحتلال إصابة 3 من عناصر حرس الحدود خلال العملية، أحدهم ضابط، فيما استنفرت سلطات الاحتلال قوتها في المنطقة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شقيق الشهيد بودير بعد اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها. من جهة أخرى أصيب 10 فلسطينيين بجروح متفاوتة والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق نابلس وقلقيلية ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. حضرت جهات خارجية وداخلية حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو بعدم المساس بالمسجد الأقصى المبارك لأن ذلك سيكون إشعال فتيل انتفاضة فلسطينية متعددة الأشكال. المزيد في التقرير التالي.
انذارات ساخنة متزايدة منذ إعلان نتنياهو بالوصول إلى تشكيل حكومة يمينية خالصة مع معسكره تحدثت عنها تقارير أمنية. كفر قاسم بالداخل المحتل الفلسطيني كانت عنوانا لهذه الانذارات التي نفذ فلسطيني عملية داس نتج عنها إصابة 2 من أفراد الشرطة كرد على إجراءات الاحتلال بالبلدة وما يحصل من إجراءات احتلالية بدعم رسمي لتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك الذي شهد فجرا عظيما شارك به عشرات الآلاف في رسالة لحكومة الاحتلال الجديدة بأن هذا المكان هو حق للمسلمين فقط لا غير.
هذه الحكومة اللي احنا قلنا عليها بتوقع هي الحكومة الأكثر تطرفا والأكثر يمينيا في تاريخ يمكن حكومات إسرائيل، وواضح جدا من الكلام ووعود للناخبين اللي كانت على مدار الحملة الانتخابية، واضح جدا انه راح يضربوا في قبض، يعني راح يرفعوا ويصعدوا اكثر باتجاه الفلسطينيين واتجاه القدس واتجاه المسجد الأقصى بالذات.
المصادر الأمنية داخل الكيان رفعت من حالة تأهبها وعززت من تواجدها بالداخل المحتل وبمحيط المسجد الأقصى المبارك ومنعت المئات من الفلسطينيين من الوصول إليه بذرعة تزايد الإنذارات لوقوع عمليات فردية وتزايد حالة الغضب بالشارع الفلسطيني. تحذيرات خارجية وداخلية لحكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو بعدم المساس بالمسجد الأقصى المبارك، لأن ذلك سيكون إشعال لفتيل انتفاضة فلسطينية متعددة الأشكال.
ما يحصل داخل هذه الأبواب وأيضا داخل أبواب المسجد الأقصى المبارك تغيير حقيقي لكل ما يحصل والوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك بأعداد المستوطنين بالسيطرة على عدد أكثر من الأبواب للاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك يصب نحو تنفيذ ما يعرف بالوعود لدى حكومة اليمين المتطرف باتجاه المسجد الأقصى المبارك.
إلى الشأن السوري، حيث أفادت الأنباء الواردة بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية خلال اشتباكات مسلحة اندلعت فيما بينهم بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالية شرق سوريا. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات المسلحة استمرت لعدة ساعات وامتدت إلى حي الوسطى في القامشلي، حيث انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي. من جهة أخرى، قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية قرى الشيوخ فوقاني وزورمغار وقرموغ وجيشان في ريفي عين العرب الشرقي والغربي بريف حلب شمال سوريا. كما قصفت القوات التركية قريتي خالدية وحويجة في ريف ناحية عين عيسى الشرقي بريف الرقة بقذائف الهاون حسب ما أكدت مصادر محلية. إلى الملف التونسي، حيث نظم أنصار حركة النهضة وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في تونس العاصمة للتضامن مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة على الإريض بعد حبسه على ذمة ما تعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. وطالب المحتجون بإطلاق سراح العرايض وإسقاط ما يصفونه بالانقلاب، مؤكدين أن الاستهداف الممنهج للحركة وقياداتها يأتي للتغطية على الفشل الذريع للانتخابات التشريعية. وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق أن قرارا صدر بحبس علي العرايض على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة. حول آخر تطورات على الساحة التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 4 أيام على اعتقال علي العرايض نائب رئيس حركة النهضة على ذمة ما يعرف بقضية تسفير إلى بؤر التوتر، تداعى أنصار النهضة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة تونس للضغط من أجل إطلاق سراحه.
اعتقال الأستاذ علي العرايض رئيس الحكومة الأسبق ليس بالشيء الهين، وهذه رسالة عنيفة وعنيفة جدا توجهت بها السلطة لكل الديمقراطيين، وإحنا تقبلنا هذه الرسالة وفهمنا هذه الرسالة، ولذلك أجبنا عن هذه الرسالة أيضا بكل وضوح، أنه إحنا اللي عدينا عشرات السنين ندافعوا على الديمقراطية وندافعوا على الحرية وندافعوا على حقوق الإنسان لن تخيفنا مثل هذه الحركات الاستفزازية.
قيادات حركة النهضة اعتبرت أن اعتقال علي العرايض محاولة من السلطات للتغطية على عزوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإلهاء المواطنين عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة. تحريك الشارع التونسي سيتواصل وإن بدوافع متباينة. احتجاج ذو طبيعة حزبية يأتي على خلفية اعتقال نائب رئيس حركة النهضة علي العرايض، لكنه يبدو مقدمة لاحتجاجات أخرى مختلفة ذات طبيعة اجتماعية، خاصة بعد ختم قانون المالية الجديد المثير للجدل في تونس. في خطوة مفاجئة، ختم الرئيس قيس سعيد قانون المالية الجديد وتم نشره بالرائد الرسمي دون أي توضيح للعموم بشأن مضمونه. منظمة وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات متعددة بينها هيئة المحامين رفضت ما جاء بالقانون، وحملت قيس سعيد مسؤولية ما سيترتب عن ذلك. مؤشرات توترات اجتماعية في الأفق ستمس بتداعياتها ما تبقى من المسار الانتخابي في تونس.
يمنيا استشهد مواطن يمني واصيب 12 اخرون جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقه الرقو بمحافظه صعدة. وفي محافظه الحديده ارتكبت قوى العدوان ومرتزقته اكثر من 80 خرقا في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الماضيه، شملت قصفا بالمدفعيه واعتداءات بالاسلحه الناريه المختلفه على مناطق ماهوله بالسكان. من جهه أخرى نظمت مديريات الحديدة وقفات احتجاجية تستنكر تدخل الولايات المتحدة بالشأن اليمني ورفضها للسلام ووقف العدوان، معتبرين الثروات والمياه والحدود البحرية للبلاد خطوطا حمراء. يعاني المسافرون في مطارات المملكة المتحدة من تأخيرات طويلة مع إضراب موظفي شرطة الحدود في أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور. يأتي هذا الإضراب بعد إضراب الممرضين وطواقم السيارات الإسعاف هذا الأسبوع بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. المزيد في التقرير التالي.
تأخيرات طويلة جراء إضراب موظفي مراقبة الجوازات يعاني منها المسافرون في عدد من أهم مطارات المملكة المتحدة في أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. نحو 1000 عامل في 6 مطارات بريطانية شاركوا في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية. يأتي هذا بعد إضراب الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. في غضون ذلك أضرب موظفو توصيل البريد للمرة الخامسة هذا الشهر، وواصل عمال الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا أيضا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر 4 أيام. إلى ذلك بدأ عمال السكك الحديدية إضرابا آخر ابتداء من الجمعة وحتى 27 من كانون الأول ديسمبر. ويوم السبت سيبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة. هي موجة جديدة من الإضرابات تشير إلى أن خلافهم طويل الأمد مع الحكومة وسيستمر في عام 2023. مواعيد الإضرابات الجديدة ستضع المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة والتي تعاني بالفعل من نقص في العمالة وتأخيرات قياسية في تقديم الخدمات. العراقيل والتعطل الذي تسبب فيه الإضرابات جعلت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بينما يشعر بخيبة أمل يعلن أنه يحاول أن يتخذ قرارات سليمة على الأجل الطويل للبلاد. واضطرت الحكومة إلى الاستعانة بمئات من جنود الجيش للقيام بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود. وتوصف سلسلة الإضرابات التي تشهدها بريطانيا هذه الأيام بأنها بمثابة شتاء غضب في ظل مطالبات واسعة بتحسين الأجور.
تعرض مسجد في العاصمة الأفغانية كابول إلى انفجار أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين. وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن المسجد يقع في منطقة كوت سانجي، في حين لم يعرف بعد حجم الأضرار والخسائر في الأرواح. هذا ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام غالبا ما تشير إلى عصابة داعش الإرهابية بعد أن قامت بوقت سابق بهجمات متفرقة أدت إلى مقتل وإصابة الكثيرين. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 جنود صهاينة بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس بكفر قاسم. أنصار حركة النهضة ينظمون وقفة احتجاجية في تونس تنديدا باعتقال السلطات للنائب رئيس الحركة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران
العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. التقنية الحديثة ونمط الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، تحايانا القلبية وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم التقنيات الحديثة للاتصالات وتأثيراتها على حياة الإنسان المعاصر، حيث سنواصل في هذه الحلقة حديثنا عن الشبكات الاجتماعية في جانبيها الإيجابي والسلبي. تابعونا مشكورين. مستمعينا الأفاضل، إن إلغاء الحدود الجغرافية والسياسية في الشبكات الاجتماعية هو من الاستخدامات الإيجابية الأخرى للعالم الافتراضي، فبإمكان مواطني البلدان المختلفة عبر الحضور في العالم الافتراضي أن يشركوا الآخرين في معتقداتهم وآرائهم ومعلوماتهم، وبإمكان المستخدم في هذا العالم أن يعمد دون شعور بأي قلق إلى طرح وجهات نظره وقضاياه الفكرية، وأن يتحدث بسهولة لأصدقائه في الإنترنت عن المشاكل التي لا يمكنه مناقشتها مع أسرته والمشرفين على تربيته وتعليمه. وضمن نطاق أوسع، فإن بإمكان مستخدمي الشبكات الاجتماعية أن يتبادلوا الآراء بشأن السياسات السائدة في بلدانهم. وعلى سبيل المثال، فإن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستوى المشاركة في الصحوات الإسلامية الأخيرة التي حدثت في البلدان العربية المشاركة الواسعة في العالم الافتراضي ومطالب المستخدمين المتمثلة في محاربة الحكومات الدكتاتورية الحاكمة آنذاك. ففي هذه الشبكات يتم تشجيع المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والمدنية والرياضية والمجالات الأخرى. ويبلغ تأثير العالم الافتراضي على مستوى المشاركة في المجتمعات المختلفة وكيفيتها حدا، بحيث تم مؤخرا افتتاح عدد لافت للنظر من الشبكات الاجتماعية بهدف توسيع المشاركة الاجتماعية للمواطنين في المجالات المختلفة. وتمكن ملاحظة قسم من هذه الحقيقة في استخدام هذه الشبكات لاجتذاب مشاركة الشرائح المختلفة لدعم البيئة والدفاع عنها. ويعتبر بث الوعي من الاستخدامات الإيجابية الأخرى للعالم الافتراضي، وإذا ما كان هذا الدور مقتصرا حتى السنوات الأخيرة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ولكن الشبكات الاجتماعية بإمكانها وبفضل قابليات العرض العديدة التي تتمتع بها أن تؤدي دورا فاعلا في توعية المجتمع. والمستخدمون في هذا العالم الجديد لهم هم أنفسهم دور فاعل في إنتاج الأخبار ونشرها، فضلا عن حصولهم على الأخبار دونما رقابة عليها. ورغم أن انعدام الرقابة في الشبكات الاجتماعية يؤدي إلى أن تزداد إمكانية نشر المعلومات المغلوطة فيها أكثر من الجيل الماضي، ولكن هذه الظاهرة نفسها يمكن أن تكون ميزة بحد ذاتها، فالمتلقي الواعي الذكي في القرن العشرين يعلم أن من غير الصحيح أن يثق بكل ما ينتج وينشر في الشبكات، ولذلك فإنه يسعى من خلال الحصول على الأخبار الأخرى لأن يعمد بشكل ما إلى تحليل الأخبار المختلفة والمتناقضة أحيانا التي تنشر في هذه المواقع، وهو ما يهيئ القدرة على نقد القضايا الاجتماعية والنظرة المعمقة إليها. وهذه الأدوات الجديدة لإيصال المعلومات تتيح للمتلقين الابتعاد عن التقليد الأعمى وأن يتحلوا بالروح النقدية على المدى البعيد. ومن المزايا الأخرى للشبكات الاجتماعية أن العلاقات بين الأشخاص فيها غير محدودة ومتزامنة في معظم الأحيان، بمعنى أن كل شخص بإمكانه من خلال الحضور في هذه الشبكات أن يقيم العلاقات مع العديد من الأشخاص. مستمعينا الأحبة، تعتبر الشبكات الاجتماعية من المصادر المهمة للدخل عن طريق الإعلانات والدعايات التجارية، ذلك لأن مستخدمي الشبكات الاجتماعية يتحدثون في الصفحات ذات العلاقة عن اهتماماتهم، وهو ما يتيح لشركات الإعلان إرسال الإعلانات لهم على أساس تلك الاهتمامات. وفضلا عن الدعايات التجارية، فإن البعد المتمثل في الترويج للقيم الأخلاقية والإنسانية هو من الجوانب الإعلامية الأخرى للمساحات الافتراضية، بمعنى أن توفير مساحات عالمية للدعوة إلى القيم الدينية والعقيدية والإنسانية والأخلاقية هي من القابليات المهمة للشبكات الاجتماعية والتي لم تحظى بعد بالاهتمام الكافي. والكثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية هم من الأشخاص الذين يرحبون بتلك النشاطات في حالة الترويج الصحيح للقيم الأخلاقية والإنسانية التي يتأثرون بها إيجابية. وبناء على ذلك، فإن الشبكات الافتراضية تتمتع بالعديد من القابليات التي يمكن من خلالها نشر المضامين والمفاهيم الدينية والتعاليم الأخلاقية. إن تقسيم أدوار الشبكات الاجتماعية بين الموظفين في محيط العمل له دور مؤثر في رفع مستوى استخدامهم، ومن خلال استخدام هذه الأدوات الجديدة فإن الموظفين سوف لا يتواصلون مع بعضهم البعض بشكل أفضل وأسهل وحسب، بل وإن التعاون الجماعي بينهم سيزداد بشكل أكثر تأثيرا. وهذه الأجواء تؤدي إلى رفع مستوى سرعة التعاون بين الموظفين والإسراع في حل القضايا. وقد أظهرت الدراسات والبحوث في هذا المجال أن تحسين عملية الوصول إلى المعلومات الداخلية والاستفادة من تجارب الموظفين الأخرى وتشجيع موظفي الشركات، كل ذلك يشجعهم على استخدام هذه الأدوات الحديثة. وفضلا عن ذلك، فإن الكثير من الشركات تتواصل مع مستخدميها وزبائنها الآخرين وكذلك الشركات الأخرى من خلال إنشاء الحسابات والدخول في عضويتها ليتابعوا بذلك شؤونهم التجارية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، إن الإنجازات البشرية والتقنيات الحديثة تعمل على تأمين رفاهية البشر وراحتهم، واستطاعت حتى اليوم أن تلعب دورا بارزا في حياة الإنسان وتسهيل أموره وأعماله. وقد أحدث كل ذلك تحولا كبيرا في حياة الإنسان المعاصر، بحيث إن دور المواقع الإلكترونية نفسها ضعف قياسا إلى الماضي غير البعيد، وذلك على أثر اتساع الشبكات الاجتماعية. والسبب في ذلك تفاعلية الاتصالات بين أفراد البشرية وإمكانيتها في كل منطقة من العالم. وفي الحقيقة فإن الأجيال الجديدة للويب أضفت شكلا جديدا على العلاقات الإنسانية، وسهلت إلى حد كبير من تواصل الناس مع بعضهم البعض. وبالطبع فإن الجدير بالذكر أن هذه الإبداعات والاختراعات رغم أنها وفرت الكثير من الفوائد للبشرية، ولكنها استتبعت دوما بعض المضار، وينبغي عدم الانبهار بها بشكل أعمى. ورغم الفوائد الغزيرة لهذه الشبكات، ولكنها تعمل بشكل من الأشكال على تغيير ثقافة شعوب العالم وأذواقهم باتجاه ثقافات بلدانها المنتجة، وتتحدى معتقدات المجتمعات التقليدية وثقافاتها، بل إنها تستهين في بعض الأحيان بالقيم الدينية والإنسانية وتخل بأمنهم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في الحلقة القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة سنواصل بإذن الله استعراض المخاطر والسلبيات التي من شأن الشبكات الاجتماعية أن تتسبب بها للمجتمعات المعاصرة ونمط حياتها. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى الملتقى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، يسرنا أن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية من خلال برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع.
سيداتي أنساتي سادتي، تعد إيران من أقطاب إنتاج المنظفات والمواد الصحية في المنطقة، حيث تعتبر المنتجات من المواد المطهرة والصحية ومستحضرات التجميل من الصادرات غير النفطية في إيران. وكما نعلم فإن الصناعات الدوائية والصحية هي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية في العالم، وتعتبر مع الصناعات العسكرية من الصناعات البالغة الأهمية والحيوية في العالم. وتعد صناعة المنتجات المنظفة والصحية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والمختبرية من الصناعات المهمة في المجال الصحي.
نعم، ونظرا إلى أن الصحة وسلامهما في عالم اليوم من العوامل الفائقة الأهمية للبلدان من أجل تحقيق التنمية، فإن دور المنظفات والمطهرات في حياة الناس ورفع مستوى الرفاهية والسلامة تتضح أهميته أكثر من ذي قلب. والمراد من المنظفات والمطهرات المواد التي تزيل الذرات الدهنية والأوساخ من الأجسام مثل الملابس والجسم. ويمكن تقسيم المنظفات والمطهرات إلى قسمين، الصابونية وغير الصابونية. المواد الصابونية هي مواد قديمة يعود استخدامها إلى عصر الفراعنة، والمنظفات غير الصابونية أو الصناعية هي المواد التي دخلت حياة الناس خلال القرون الأخيرة.
وفي خلال القرون الأخيرة وتزامنا مع التطور المتزايد للعلم وانتشار الصناعة في بلدان العالم، طرأ التطور على صناعة الصابون، وأدى إنتاج الصابون بمقادير كبيرة إلى إخراجه من مجرد كونه سلعة كمالية ومرتفعة الثمن ليصبح واحدة من المواد الضرورية للصحة الفردية وجزءا من مستلزمات الحياة اليومية للناس. ومع دخول المنظفات المنتجة طبق الطريقة الاصطناعية، دخلت أنواع المطهرات والمنظفات سوق الاستهلاك بماركات مختلفة، بحيث أن الصابون أصبح يستخدم اليوم على مستوى محدود للصحة الفردية وعلى مستوى أقل بكثير للصحة المنزلية.
نعم، وفي الوقت الحاضر تبلغ نسبة المطهرات والمنظفات المستهلكة في بعض البلدان أكثر من 80%، وتنتج هذه المواد لأسباب خاصة، والبعض منها يستخدم في تنظيف السطوح والمستلزمات الموجودة في البيت مثل منظفات الزجاج ومساحيق الغسيل وسائل غسيل الصحون وغيرها. ولكن الكثير منها يستخدم للاستخدامات الفردية مثل أنواع الشامبو ومعجين الأسنان والكريمات وما إلى ذلك. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتستمعون لبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج المنظفات والمواد الصحية.
مستمعينا الأفاضل، تعد إيران من الأقطاب الصناعية المنتجة للمنظفات والمواد الصحية في المنطقة، وتنشط في إيران المئات من الوحدات الصغيرة والكبيرة لإنتاج تلك المواد، كما توجد العشرات من الوحدات الصغيرة والكبيرة التي تتولى إنتاج المواد الأولية لهذه الصناعات. ومن بين الوحدات المنتجة لهذه المواد المصانع المنتجة لمسحوق الغسيل، وتعتبر في الحقيقة الوحدات الرئيسة لهذه الصناعة. وبفضل وجود المصادر الهيدروكربونية أي النفط الخام والغاز الوفيرة في إيران، فإنها تتمتع بالميزة الرئيسة المتمثلة في الإنتاج في مجال الصناعات المختلفة ومنها المنظفات والمواد الصحية. وهذه الميزة مستمعين الأفاضل تمثل محيطا مناسبا لنشاط الشركات التكنولوجية والعلمية.
نعم، وقد نجحت بعض الشركات العلمية في حدائق العلم والتكنولوجيا في البلاد في أن تحقق نجاحات لافتة في إنتاج المنظفات من خلال توظيف العلم وتقنية النانو. وكما نعلم فإن استخدام تقنية النانو يتم بطريقتين، حيث يمكن من خلال الأولى إنتاج بضائع تقوم على تقنية النانو، أو يمكن تطوير جودة البضائع المنتجة وكفاءتها عبر توظيف هذه التقنية. واكتشف الباحثون في مجال النانو إمكانية استخدام الأمولوشيونات النانوية كمواد منظفة.
نعم أعزائي الكرام، وقد تم في السنوات الأخيرة إنتاج ملايين الأطنان في إيران من المنظفات والمواد الصحية، سواء المواد الأولية أم المنتجات النهائية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاستهلاك الفردي لكل إيراني في قطاع المنظفات أقل من المعدل العالمي، فإن 98% من الحاجة الداخلية للبلد إلى أنواع مساحيق الغسيل يتم إنتاجها واستهلاكها في السوق الداخلية. كما أنه تم في السنوات الأخيرة نظرا إلى الطاقة الإنتاجية الإسمية والقدرة الإنتاجية للبلاد في مجال الصناعات المتعلقة بالصحة تصدير بعض المنتجات من المواد المنظفة والصحية إلى البلدان المجاورة المختلفة مثل العراق وأفغانستان وباكستان وبلدان آسيا الوسطى وكذلك بلدان منطقة الخليج الفارسي.
وتمكن الإشارة في هذا المجال إلى صادرات أنواع مساحيق الغسيل والمواد المعقمة وأنواع الشامبو والسوائل المنظفة والمواد الصحية المستخدمة في المنازل، وكذلك أنواع المنتجات الصحية مثل الكريمات المضادة للشمس والمحافظة على البشرة والمعطرات ومعجين الأسنان، وكذلك المنتجات السلولوزية.
أيها الأخوة والأخوات، تتمتع الشركات الإيرانية النشطة في مجال المنتجات المنظفة والصحية ومستحضرات التجميل، ومن خلال توظيف الأخصائيين والخبراء واستخدام التقنيات الحديثة والمكائن والآلات المجهزة لإنتاج بضائعها، تتمتع بالقدرة على الحضور وبشكل واسع في أسواق البلدان المجاورة لها البالغة 250 مليونا في ذات الوقت الذي تستطيع فيه تأمين حاجة السوق الداخلية البالغة 70 مليونا.
نعم، وقد بلغت قيمة صادرات المواد المنظفة في العام 2020 230 مليون دولار، في حين أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة تعادل ضعفي إنتاجها الحالي. وقد بلغ مستوى إنتاج أنواع مساحيق الغسيل في الأشهر الأولى من العام الجاري 224 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات منها في الفترة ذاتها 70 ألف طن بقيمة 35 إلى 40 مليون دولار، حيث تشير الإحصائيات في هذا المجال إلى أن العراق وبلدان آسيا الوسطى والبلدان العربية في منطقة الخليج الفارسي استأثرت بالنسبة الأكبر من الصادرات في النصف الأول من العام الجاري.
هذا وكان مجموع إنتاج أنواع مساحيق الغسيل والمنتجات الصحية عموما قد بلغ في العام 2021 مليوني طن، وإنما يقرب من 98% من حاجة السوق الداخلية إلى أنواع مساحيق الغسيل و 85% من الصابون وأنواع سوائل غسيل الصحون والصابون السائل تم تأمينها من قبل المنتجين الداخليين.
وبلغت قيمة صادرات أنواع مساحيق الغسيل والمنتجات الصحية في إيران في العام الحالي 150 حتى 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم صادرات مساحيق الغسيل حتى نهاية العام الجاري من 110 ألف طن في السنة الماضية إلى 140 ألف طن حتى نهاية العام الحالي. وفي حالة زوال العقبات المحلية التي تقف في طريق صناعة المواد الصحية في إيران بسبب العقوبات الاقتصادية، فإن من المتوقع أن يبلغ حجم صادرات هذه المواد مستوى مليار دولار.
أعزائي المستمعين، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الإنتاج الإيراني والمحاور المعتمدة في تنميته، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم عند منتجات أخرى، تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، ونرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج هوليوود والعنصرية، الذي نتناول فيه أبرز ما تضمنته أفلام هوليوود السينمائية بشأن العنصرية ضد السود والأعراق الأخرى، انعكاساً لما هو كامن في الثقافة الأمريكية من قيم تفوق العرق الأبيض على سائر الأعراق.
مستمعينا الأعزاء، إن الحلقات التي عرضناها لكم لحد الآن خصصت لبيان العنصرية في أعمال هوليوود ضد المواطنين الأمريكيين من ذوي البشرة السوداء، وبدءا من حلقة اليوم نسلط الضوء على جوانب أخرى من العنصرية التي تضمنتها سينما هوليوود، ومن بين أبرز المستهدفين لهذه العنصرية هم المسلمون والعرب بشكل خاص،
لا سيما وأن الصورة المسلم والعربي بقيت مشوهة رغم التغييرات التدريجية التي طرأت على الصور النمطية للسود والهنود الحمر والجنود الألمان إبان الحرب العالمية الثانية والروس إبان الشيوعية في أفلام هوليوود.
هوليوود والعنصرية، برنامج يستعرض التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها.
أيها الإخوة والأخوات، إن تشويه صورة العرب والمسلمين في الأفلام التي تنتجها هوليوود أو بعض مراكز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أوروبا تمتد جذورها إلى تاريخ العلاقة الجدلية بين الغرب والشرق العربي والمسلم، وبسبب نزعة التعصب الغربي الذي تمتد جذوره إلى الحروب الصليبية قديمة، والتعصب الناجم عن الانحياز لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة العرب والمسلمين، خاصة في ضوء هيمنة اللوبي الصهيوني على المؤسستين الأمريكيتين السياسية والسينمائية.
أكثر السينمائيين الغربيين ألصقوا بشكل تعمدي شرورا بشخصية العربي والمسلم، ومن هذه الشرور الغدر والكذب والاحتيال واللصوصية والتخلف والتآمر والتخريب. أما الذين يحاولون الاقتراب من الحقيقة أو إنصاف صورة العربي والمسلم في السينما، فإن أبواب الشركات الكبرى للإنتاج ستغلق في وجوههم بشكل آلي.
نعم، ويمكن الإشارة هنا إلى بعض الحقب السينمائية والأفلام التي أظهرت مثل هذه العنصرية الأمريكية تجاه العرب والمسلمين بصورة عامة، ومنها الفيلم الصامت الشيخ المنتج في عام 1921.
في الأربعينيات أنتجت الأفلام تحت تأثير الحرب العالمية الثانية لتتسع دائرة الأفلام التي تضم شخصيات عربية أو مدن عربية مثل كازابلانكا وبغداد والجزائر والقاهرة والسويس، مع بقاء التلازم بين الشر وبين الشخصيات العربية كالعادة.
نعم مستمعينا الكرام، وجذبت حكاية ألف ليلة وليلة سينمائي هوليوود مع بقاء صورة العرب والمسلمين ذاتها وصولا إلى عقد الخمسينيات التي حفلت بمزيد من الأفلام ذات العلاقة بالحياة العربية، ومنها نسر الصحراء والصقر الذهبي ولص دمشق الذي بدا أسوأ من فيلم لص بغداد، ويظهر فيلم أغنية الصحراء أشرار النازيين مع حلفاء لهم من العرب يدبرون خطة ضد الحلفاء.
وشهد عقد الستينيات اهتماما خاصا بأفلام الجاسوسية وبداية متنامية لأفلام الخيال العلمي، لينتج خلالها لورنس العرب الذي منع عرضه في بعض الدول العربية، لكنه حصد 6 جوائز أوسكار عام 1962.
واستمر الحال إلى السبعينيات التي طرحت أفلام هوليوود أفكارا سلبية وأخرى إيجابية حول العرب، ولكنها حاولت تثبيت صورة العربي التي تثير السخرية والرثاء وتحذر من خطر هذا العربي حينا، وتصور الكيان الإسرائيلي ككيان مدافعا عن المصالح الغربية والأمريكية.
وكان هذا الوضع سائدا في السبعينيات باستثناء بعض الأفلام الإيجابية مثل فيلم الرسالة وأسد الصحراء التي أنتجها المخرج السوري مصطفى العقاد.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج هوليوود والعنصرية.
أعزائنا المستمعين، وتيرة العنصرية حيال العرب والمسلمين في هوليوود خلال القرن الماضي والتي تحدثنا عنها بشكل سريع تطورت بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، حيث قامت هوليوود برد سينمائي عنيف تجاه الشرق. هذا الرد أجج حالة الكراهية الفوقية والعنصرية تجاه الكائن الشرق أوسطي، بل ومهد الطريق للإسلاموفوبيا بأبشع صورها.
نعم مستمعينا الكرام، وباتت الحروب التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان والعراق هي الموضوع المركزي لعدد كبير من أفلام هوليوود. هذه الأفلام ترتكز إلى بطولة وشجاعة الجندي الأمريكي الذي يحارب الإرهاب من أجل إحقاق العدالة الإنسانية، هذا من جهة. أما من جهة أخرى فهي تعتمد على نزع الإنسانية عن الطرف الآخر أي العربي والمسلم، وإظهاره بمظهر الإرهابي الملتحي والمتوحش. وليس هذا فقط، إذ يتحول العربي في لحظات إلى حالة من الجبن والهلع، وذلك عند مواجهة بسالة الجندي الأمريكي.
ولم يكن العربي الذي بات إرهابيا هذه المرة مستهدفا فحسب، إذ استغلت الدوائر الصهيونية المتنفذة كراهيتها من الموقف المبدئي لإيران حيال فلسطين لتدفع هوليوود إلى إنتاج أفلام فيها إسقاطات من الحاضر على الماضي، كفيلم 300 الذي حاول تشويه صورة الإمبراطورية الفارسية والربط بشكل فج وساذج بجمهورية إيران الإسلامية.
وقد كشفت دوائر عديدة أن هناك تعاونا عميقا جرى بين هوليوود والمخابرات الأمريكية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين والعرب في هذه السينما وإظهارهم بمظهر الهمج الشريرين الذين يقدمون الحرب والإرهاب على السلام.
وذلك بعد أن احتاجت أمريكا إلى سيمولوجيا الصورة التي يراد إلصاقها بالعربي والمسلم ورسم الحدود التي ينبغي على هوليوود اتباعها تبعا لتطورات السياسة الخارجية الأمريكية وشنها للحروب.
مستمعينا الكرام، سنتكلم في الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود والعنصرية التي تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إن شاء الله عن أبعاد أخرى من العنصرية في هوليوود.
حتى ذلك الوقت نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى الملتقى.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وقل لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وقل لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد